قال الإمام مسلم رحمه الله: باب الوقف. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا سليم بن أخبر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد: غير متأثل مالا. قال ابن عون: وأنباني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثر مالا. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا أزهر السمان حا وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى ابن عون بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله: أو يطعم صديقا غير متمول فيه، ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر، فحدثت محمدا وما بعده. كان الكلام أمس الماضي على وصول ثواب الصدقات إلى الميت، وأن ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. الصدقة الجارية عمل من الأعمال التي تستمر بعد موت الإنسان، والله تعالى يكتب له ثواب ذلك، لأنه عمل هو أحدثه، هو الذي سعى فيه، هو الذي قام به. ولهذا فإن الثواب يمضي ويستمر ما دام عين هذه الصدقة باقية. بنى مسجدا، دارا للأيتام، دارا للفقراء الأرامل المحتاجين، أوقف كتابا، ما دام هذا الموقوف، ما دام هذا العمل باق، الله تعالى يكتب له الثواب في ذلك بخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولد يدعو الله تعالى له، يرفع يديه يدعو لوالديه، الله تعالى يستجيب منه ويرفع الله تعالى درجات هذا الولد الصالح. ولهذا ندبنا الإسلام إلى أن ندعو الله تعالى ونقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. المرء يسأل الله تعالى أن يهبه الولد الصالح. الولد الصالح الولد يصلح إذا أصلحت بعد توفيق الله، إذا هذبت، إذا علمت، إذا أخذت بيده إلى مرضات الله، إذا أعنته على تقوى الله، إذا أديت ما استرعاك الله. فإن الله تعالى استرعانا أولادنا، استرعانا ذريتنا، استرعانا زوجاتنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله في بيته وهو مسؤول عن رعيته. إذا ألقى الحبل على الغارب، إذا كان هو السبب في عصيان الولد لله، في عدم استقامته، في بعده عن ربه تبارك وتعالى، لا يرعى أولاده، لا يسألهم أقمتم بأمر الله تعالى أم لا، ينهضون لصلاة الصبح، بعد الصبح، بعد طلوع الشمس، لا يسأل هل المرأة صلت، الولد صلى قبل أن يذهب إلى العمل، قبل أن يذهب إلى الدراسة، والله لا يبالي بهذا. يدخل رمضان لا يبالي صامت المرأة أم لا، الأولاد البنات سنة صاموا أم لا، لا يبالي. كيف يكون هؤلاء الأولاد الصالحين؟ وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يؤتى برجل سكران شرب الخمر في رمضان، عصى الله، فجلده عمر رضي الله تعالى عنه الحد، أقام على هذا الشارب حد الله الجلد. وبعد ذلك قال له عمر: ويلك، ويلك أيها الشارب في رمضان، ويلك، وصبياننا صيام، أولادنا الصغار صيام، وأنت تشرب في رمضان؟ السلف كانوا يربون الأولاد على الصيام، على الطاعة، على مرضات الله تعالى. بل إن الأمر غريب، يعودون الصغار على الصيام، فإذا جاء الطفل الصغير أخذوا اللعبة من العهن، اللعبة من الصوف، وأعطوها للولد الصغير حتى يسكت ويكف عن طلب الطعام. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا الطفل غير مميز. أطفال صغار قبل التمييز يربونهم على صيام رمضان، يربونهم على طاعة الرحمن. ونحن اليوم أيها الإخوان نربيهم على معصية الله، نربيهم على أن يلعنوا الإسلام، أن يلعنوا رب الإسلام، أن يلعنوا نبي الإسلام، أن يلعنوا القرآن. نحن اليوم مع الأسف نقول لا داعي إلى أن نربي الأولاد تربية دينية، بل علينا أن ندعهم هكذا. المجتمع إذا ما مشوا وإذا ما استمروا على ما هم عليه، عرفوا هذا خطأ وهذا صحيح، هذا صحيح وهذا خطأ، بعد ذلك يرعون ويستقيمون. لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضيبوهم عليها لعشر. إذا بلغ الولد العاشر من العمر ما صلى ضربناه، أدبناه، حتى لا يبلغ الخامس عشرة من العمر إلا وهو يعرف أن الله تعالى قد أوجب عليه الصلاة، أن الله قد أوجب عليه الصيام، أن الله تعالى قد أوجب عليه فرائض. ولكن مع الأسف ترك الحبل على الغارب، فكيف يكون الولد صالحا؟ إذا قام هذا الولد في مجتمع لا يرى أبوه يصلي، أباه يصلي، لا يرى أمه تصلي، لا يرى المجتمع يصلي. المجتمع الصالح اليوم من يصلون يوم الجمعة فقط، إذا كان يوم الجمعة هرعوا إلى المساجد فقط، وأما ما عدا ذلك فلا صلاة ولا صيام ولا طاعة إلا من رحم ربه. فالولد الصالح إذا أردنا الولد الصالح نقومه، نهذبه، نربيه، نؤدبه على مرضات الله تعالى، ليقع الأمر كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودته على خير هذا الولد الصالح حج عنك، اعتمر عنك، تصدق عنك، رفع يديه ودعا الله تعالى لك كما قال النبي صلوات الله وسلامه. الثالث علم ينتفع به، ورث كتاب، ألف كتاب المسلمون يستفيدون منه في أحكام شريعتهم، في كتاب ربهم، فيما يتعلق بأمور دينهم، كصحيح الإمام مسلم مثلا، البخاري، سيرة رسول الله، أي علم شرعي نتقرب به إلى الله تعالى. فكلما قرأنا هذا الكتاب كتب الله تعالى للإمام مسلم، للإمام البخاري، للترمذي، للنسائي، لابن ماجه، للفقهاء، للقراء، للعلماء الذين يبينون لنا أمر الله، يكتب الله تعالى لهم الأجر في ذلك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وخلاصة الكلام أيها الإخوان أن ثواب الأعمال الصالحة تصل إلى الميت فيما ورد النص في ذلك، فيما ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد علمنا ليلة البارحة أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ولما استشار النبي عليه الصلاة والسلام فيما يفعل، أشار عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يتصدق بالماء، لأن أفضل الصدقة سقي الماء. إذن الصدقة من الأعمال الصالحة التي تبلغ إلى المتصدق عن من الموتى. الحج لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم العقبة اليوم العاشر من ذي الحجة، بات بالمزدلفة وأتى إلى منى ورمى جمرة العقبة، أراد أن يذهب إلى المنحر، وإذا بضعينة، وإذا بفتاة من جهينة، وفي رواية غامدية، وقفت أمام رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام مردف الفضل بن عباس، الفضل بن عباس بن عبد المطلب. وكان الفضل بن عباس بن عبد المطلب وسيما جميلا، فجعل الفضل ينظر إليها، وجعلت الفتاة تنظر إلى الفضل، فصار النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، يعني لا تنظر. والمرأة في الحج أو العمرة إحرامها في وجهها وكفيها، لا تبدي وجهها، لا تبدي كفيها، إذا اعتمرت، إذا حجت لا تعمل النقاب، وإنما يجب عليها أن تكشف هكذا وجهها، لا تعمل القفاز، لا تستر كفيها في الحج. وإذا كانت مع الأجانب، إذا وجد غير الوالد والولد والمحرم، غطت وجهها وهي محرمة. قالت عائشة الصديقة بنت الصديق: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فكنا إذا لاقينا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها لئلا يرى الناس. أم المؤمنين زوج رسول الله، أم المؤمنين حرام على الأمة، لا يجوز لأحد من هذه الأمة أن يتزوج زوجة النبي بعد وفاته، ولهذا سمينا أمهات المؤمنين. ومع ذلك عائشة تسدل على وجهها شيء. يا جماعة، الوجه هو المغناطيس الأكبر، الوجه هو الذي يحبب وهو الذي يكره. لو رأى الإنسان ظهرها أو رأى ساقها أو رأى فخذها، والله لا يدعوه هذا إلى التزوج بها، وإنما الذي يدعو المرء إلى أن يتزوج بالمرأة أن يرى وجهها، قسمات الوجه، الرمش، العين، السواد، وما إلى ذلك. فالمرأة على رأي من يقول إن وجهها غير عورة، مثلا من باب سد الذرائع، من باب إبعاد السوء، من باب إزالة الفتنة، تغطي وجهها رجعية متأخرة. لا، ليست رجعية ولا متأخرة، وإنما هي قانتة عابدة صالحة تقية ورعة، تخشى الله تبارك وتعالى، تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقلد يهود ونصارى ومجوس وهندوك وبوذيين، وإنما هي امرأة مسلمة عربية صميمة. العرب كنا نسوة العرب كنا يغطين وجوههن. المرأة العربية تسدل على وجهها شيء ولا تبدي إلا عينها فقط لترى به الطريق. هذه المرأة العربية قبل الإسلام، ولما جاء الله تعالى بالإسلام أمرهن الله تعالى أن لا يبرزن زينتهن، وأجمل شيء في المرأة على وجه الإجمال هذا الوجه. لكن ماذا نصنع والحضارة الحديثة، ماذا نصنع والمدنية الكاذبة الفاجرة الفاسدة التي أبرزت المرأة وأخرجتها من طور الأنوثية إلى أنها أصبحت تقارن الرجل، وربما أنها تعمل العمل الذي لا يعمله الرجل. هل منكم أيها الرجال، أنشدكم الله الذي رفع السماء بغير عمد، هل يستطيع رجل منا أن يخرج إلى السوق إلى المسجد وقد لبس إزار إلى ركبته، أبدأ صدره، أبدأ ظهره، أبدأ إبطه؟ يستطيع رجل منا أن يبرز وقد لبس كما تلبس المرأة اليوم من جوب وبك جوب؟ والله لا يستطيع الرجل أن يفعل ذلك، يرى أن ذلك عار. وأقول لكم لقد أدركنا في مدينة سيد الأبرار صلوات الله وسلامه عليه أن الرجال يلبسون قمص إلى الركبة ويلبس السراويلات، فإذا دعاه صديقه، دعاه زميله، دعاه إنسان ليكلمه، لا يستطيع أن يخرج بهذا القميص والسروال حتى يلبس العمامة وحتى يلبس الثوب الفضفاض ليلاقي أخاه على هذا الحال. فوجه المرأة على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم عورة، لا يبدو، لا يظهر. إننا مسلمون يا جماعة الإسلام، إننا مسلمون يا جماعة الإسلام، إننا مسلمون يا جماعة الإسلام، وإن الله تعالى قد رضي لنا الإسلام دينا. فإذا كنا قد ارتكبنا أمثال هذه الأعمال علينا أن نستشعر بأننا عصينا الله فيما نعمل علنا نرعوي. وأما أننا نعتقد أن هذا الأمر حلال لأن علماء كذا يقولون كذا وعلماء هذه البلاد يقولون كذا، فإن القول ليس لعالم، وإنما القول الذي يجب المسير إليه قول صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكلكم يعلم أن امرأتين من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كن مع رسول الله، فأتى رجل أعمى كثير لا يرى ولا يبصر، فلما أقبلت أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتيه انصرفا، قالتا يا رسول الله إنه أعمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياواني أنتما؟ إذا كان ابن أم مكتوم أعمى أنت لست بعمياء، أنت ترين وترغبين من الرجل ما يرغب الرجل منك. والمرأة يا إخوان يا جماعة الإسلام، المرأة شهوتها أعظم من الرجل، وكما قالوا المرأة شهوة لها 70 شهوة، إلا أن الله تعالى سلط عليها الحياء، فالحياء هو الذي يمنعها. ولهذا قال الله تعالى عندما ذكر الزنا الزانية والزاني، بدأ الله تعالى بالزانية لأن المرأة في هذا الباب أقوى من الرجل. ولما جاء في ذكر الإقدام والعمل الجريء قال الله تعالى السارق والسارقة، بدأ الله تعالى بالسارق لأن الرجل أقوى في هذا الباب والمرأة أضعف في هذا الباب. ساقني إلى هذا الكلام الفتاة التي سألت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وصار الفضل ينظر إليها وهي تنظر إلى الفضل، فقال النبي صلى الله عليه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، لا يستطيع أن يركب على البعير ويأتي إلى مكة، أفأحج عن؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي عن أبيك واعتمري، يعني اعملي هذا العمل الصالح يبلغ إلى أبيك إن شاء الله تبارك وتعالى. وخرج من المدينة إلى ذي الحليفة، فسمع رجلا يقول لبيك اللهم لبيك عن شبرمة، لبيك اللهم لبيك عن شبرمة. فسأل النبي الرجل وقال له من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أحججت عن نفسك؟ هل سبق أن حجيت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. إذن من حج عن غيره أو أراد أن يعتمر عن غيره لا يعتمر عن غيره، لا يحج عن غيره إلا إذا أدى فريضة الحج عن نفسه. فإذا لو حج وحج عن أبيه أو عن أمه أو عن أخيه أو عن أي رجل من المسلمين جاز ذلك ونال المحجوج عن المعتمر عن نال الثواب إن شاء الله تعالى. إذن الصدقة جائزة، الحج جائز، العمرة جائزة، بقيت قراءة القرآن. أيجوز لي أن أقرأ القرآن وبعد ذلك أتقرب إلى الله تعالى وأقول اللهم اهدي ثواب ما قرأت لفلان أبي أمي أخي رجل من المسلمين، أيجوز ذلك أم لا؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال وقبل أن أذكر لك ما قال العلماء أريد أن أنبه وأرجو أن تعلم ما أقول، أن قراءة القرآن على الوضع الذي نحن عليه اليوم باختيارنا بعض القراء عندما يموت الأب أو القريب يؤتى بقارئ يدفع له الكثير من المال أو القليل من المال حتى يقرأ، أقول وبصراحة هذا العمل ليس مشروعا وهذا العمل ليس مقبولا. ولا تستعجل علي واسمع ما أقول وأرجو أن تفهم ما أقول. أقول مرة ثانية إن قراءة القرآن على الوضع الذي نحن عليه اليوم، مات أبي، مات ولدي، مات أخي، أتأتي بقارئ يقام له تقام سرادق ويؤتى بأفضل الشيوخ صوتا وأفضل الشيوخ شهرة ليقرأ 3 ليال أو أقل أو أكثر وأدفع له من المال ما أدفع. هذا العمل لا يصل إلى الميت وهذا العمل ليس مشروعا. علك تتساءل وتقول لما تتجرأ يا فلان وتقول هذا الكلام. أقول هذا الكلام وأنا أريد أن أناقشك وأريد أن آتي إلى ضميرك بالله تعالى عليك. عندما أتيت بهذا القارئ، وغالب الناس اليوم لولا أنه يخشى أن يقال مات أبوه وما قام سرادق وما أتى بالكراسي وما أتى بالشيخ فلان وفلان، والله لا آتي به، ولكنني أخشى من قولة الناس ومن كلام الناس، ولذا أستدين وأخذ من زيد وعمر وبكر. وربما أن يكون والدي ترك لي صبية صغار، ترك دين وما إلى ذلك، أذهب أستدين أو أخذ أموال اليتامى وأقيم هذا السرادق وآتي بهؤلاء الشيوخ الذين هم والله ما رأيناهم يقرؤون على فقير. أرأيتم شيخا من هؤلاء الشيوخ عندما مات فقير مسكين لا أحد عنده، ذهبوا إلى داره وأقاموا في داره 3 أيام أو ليالي يقرؤون القرآن عليه؟ رأيتم شيئا من ذلك؟ والله لولا النقود التي تدفع لما أتوا إلى دارنا وما قرأوا على ميتنا، فهم لا يريدون من ميتنا ولا منا سواد العيون، وإنما يريدون المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. هذه واحدة. ثانيا، أقسم بالذي رفع السماء بغير عمل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات له ولد ومات له زوج ومات له أخ ومات له أقرباء ومات بالمدينة المنورة بعدما هاجر النبي إليها جملة من الصحابة، فلم يرد ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبر ابنته زينب أو بنته أم كلثوم أو رقية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عاد إلى مصلاه أو عاد إلى داره وقام ليلا وصار يقرأ لها القرآن أو للميت القرآن، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات الميت ودفن الميت في قبره قبل أن ينفض الناس يقول عليه الصلاة والسلام، يقول عندما يدفن الميت استغفروا لأخيكم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيقف رسول الله على القبر والناس ملتفون، ويدعو النبي للميت ويدعو المسلمون للميت، وبعد ذلك ينفضون ولا يعلم ولا يعلم ولا يعلم أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث بأنه كان يدعو إلى قراءة القرآن، هذا حزب وهذا حزب وهذا حزب، ويتجمعون. وربما أنه يقرأ قارئ وهو جنب، وربما أن يقرأ قارئ على غير هدوء، وربما أن يأتي من لا يقرأ وعندما نعطيه الجزء يا جماعة الإسلام، من أراد أن يقرأ القرآن لميته، من أراد أن يقرأ القرآن لأخيه، من أراد أن يقرأ القرآن لأبيه، ليأخذ كتاب الله وليقرأ منه ما شاء الله. إن أراد قرأ 100 ختمة، فبعد قراءته يقول: اللهم إني أتوسل إليك بقراءة هذه أن تغفر لميتي وترحمه وترفع درجته وتنور له في قبري عمل صالح تتقرب به إلى الله. لا تجد على وجه الأرض عالما ولا جاهلا يقول إن هذا العمل لا يجوز. تأخذ هذه الليلة 1000 جنيه 1000 ريال سعودي تتصدق بها على فقير وتقول: يا رب أتوسل إليك بهذا المبلغ الذي تصدقت به على هذا الفقير أن توسع لوالدي في قبري، أن تنور له فيه، أن ترفع درجته. لا أحد من أهل العلم يقول لا يجوز. تصلي ما شاء الله لك بعد العشاء، بعد العشاء في أي وقت بعدما تنتهي: يا رب أتقرب إليك بصلاتي هذه أن تغفر لميتي وترحمه وتنور له في قبري. لا إشكال، لا يوجد أحد من أهل العلم قال إن هذا الأمر لا يجوز. إذن القرآن أفضل القرب، أفضل ما يتقرب به إلى الله كتاب الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فاقرأ كتاب الله خالصا لله تعالى، بعد ذلك قل: يا رب أتوسل إليك بقراءة هذه أن تغفر لوالدي، لزوجي، لولدي، لقريبي، لمن تشاء من المسلمين. واضح؟ إذن أجيب على السؤال الأول: هل نتقرب بقراءة القرآن ونهدي الثواب إلى الميت؟ الجواب: الذي أتيت به وأعطيته نقود ليقرأ وما قرأ إلا بأجل النقود، هذا لا ثواب له من غير إشكال ولا تردد ولا توقف. الذي أتينا به ليقرأ القرآن على الميت وقد اشترط علينا شرط: هذه الليلة أنا أخذ كذا، ولا بد من أن نأتي بعلبة الحلوى، ولا بد من أن نأتي بكرسي خاص لهذا القارئ، ولا بد أن يكون هذا القارئ مشهور معلوم من كبار القراء. هذا القارئ أقول والله أعلم إن هذه القراءة ما دامت على هذا الشرط وما دامت على هذا الحال الذي يظهر والله أعلم لا ثواب في هذه القراءة. بقي ما لو قرأوا مجانا من دون نقد، حضروا وقرأوا من دون شرط من دون مال، هل القراءة، هل الثواب يصل أم لا؟ أنا لا أجيب من عندي شيء، ولكن أقرأ لك ما قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. والإمام النووي عالم شهير عظيم كبير معروف عند العلماء. يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما، فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت. وأما قراءة القرآن، هذا صحيح مسلم بشرح الإمام النووي، تكلم هذا الكلام تحت قول النبي: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. تكلم كلاما طويلا، ولا مانع أن أقرأ عليك الكلام من باب الفائدة. قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء 3: لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفيه فضيلة الزواج لرجاء الولد الصالح، وقد سبق بيان اختلاف أحوال الناس فيه وأوضحنا ذلك، إلى أن قال: وكذلك الصدقة، وهما مجمع عليهما، وكذلك قضاء الدين كما سبق. وأما الحج فيجزي عن الميت عند الشافعي وموافقيه، وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجا واجبا وإن كان تطوعا. وأما إذا مات وعليه صيام فالصحيح أن الولي يصوم عنه. وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما، فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت، وفيها خلاف عند أهل العلم. وقد أشار الإمام النووي إلى نقطة، وهذه النقطة هامة أرى من الواجب أن ننبه عليها، وهي مسألة الصلاة عن الميت والفداء عن الميت. الميت ما صلى قط، يشهد أن لا إله إلا الله باللسان، وما رأيناه يصلي قط. لما مات غسلناه، كفناه، صلينا عليه، وأريناه في قبره. يأتينا بعض العلماء والشيوخ: هل عملتم له فدية الصلاة؟ الجواب: لا. إذن لا بد من فدية الصلاة. فدية الصلاة مثلا 1000 ريال سعودي، فيؤتى بال1000 ريال السعودي، يعني هذه 1000 ريال السعودي تقوم مقام الصلوات التي ما صلاها لله. ايش العقول هذه يا جماعة؟ الصلاة أمرها عظيم. الصلاة فرضت على النبي بمكة، جميع الشرائع فرضها الله على العباد في الأرض إلا الصلاة. الصلاة ما فرضها الله على عباده في الأرض، وإنما بعث الله السفير جبريل وأتى إلى النبي وهو بمكة، وأتى جبريل ببراق، بدابة، دابة للأنبياء، ركب جبريل عليها بعدما أجرى عملية جراحية للنبي كما تجرى العمليات اليوم لرواد الفضاء، شق القلب، ملأه حكمة، نور، غسله بزمزم، خاط، أتى بالبراق، ركب من بيت من المسجد الحرام إلى بيت المقدس في ليلة، جمع الله له أرواح الأنبياء، صلى بهم في البيت المقدس، أتي صلى الله عليه وسلم بالمعراج. المعراج أسانسير رباني، رقى النبي ورقى جبريل على هذا المعراج، وصل إلى السماء، طرق جبريل الباب، ملائكة السماء وحراسها: من؟ قال: جبريل. ما عادتك تستاذن يا جبريل؟ لم اليوم استاذن؟ أمعك أحد؟ قال: نعم، معي محمد. أو أرسل إليه؟ قال: نعم. فتحوا الباب، دخل رسول الله ومعه جبريل. الثانية كذلك، إلى السابعة كذلك، ارتقى حتى بلغ إلى سدرة المنتهى. جبريل وقف عند سدرة المنتهى، النبي أتي برفرف، رقى على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام. الله تعالى خاطبه، الله تعالى ناجاه، الله تعالى كلمه، الله تعالى فرض عليه 50 صلاة. نزل النبي إلى 5، جبريل موسى قال له: ارجع إلى ربك، سل الله تعالى أن يخفف عن أمتك، أنا عاوزت الأمم قبلك، أمتك لا تقوى على 50. رجع حتى جعلها الله 5. هذا أمر هين. يا من لا يصلي، يا من يقول أنا رياضي، وما دمت تعاطى الرياضة لا داعي للصلاة، إذا مات ما صلى كافر، ليس بمسلم. ولو شهد أن لا إله إلا الله، فإن شهادة أن لا إله إلا الله ليس المقصود بها باللسان، وإنما شهادة أن لا إله إلا الله لا بد من العمل بالأركان. ولهذا قال جماهير أهل العلم إذا دخل وقت الصلاة قلنا له صل، أبى أن يصلي ضربناه بالسيف. الإمام أبو حنيفة قال لا، نقول له صلي، إذا ما صلى حبسناه حتى يموت في السجن. أيننا يا جماعة الإسلام من الصلاة التي أوجبها الله علينا؟ ماذا عمل الاستعمار بنا؟ ماذا عمل المستعمرون بنا؟ غسلوا أفئدتنا، غسلوا عقولنا، أبعدونا عن ربنا تبارك وتعالى. مجتمعنا غالب المجتمع، غالب المجتمع، غالب المجتمع لا صلاة لا صيام. خليك بلا صلاة يا ابو صلاة، خليك بلا رجعية بلا تأخر، الله غفور رحيم. إذا مات جمعنا 1000 ريال 2000 ريال 10,000 ريال، اجتمع جماعة من الشيوخ والعلماء، هذه فدية الصلاة، هذا المال يكفر عنه الصلاة، فيعطى المال لهذا، هذا يهديه لهذا، هذا يهديه لهذا. وقد أتينا بأولاده الصغار جعلناهم بجوارنا، تدور الدائرة إلى الولد، يأخذ الولد المال ويذهب به إلى أهله ويجعلونه ميراث، وقد سقطت الصلاة عنه. يا للعقول، يا للعقول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بصلاة الفريضة، وإنما يصلي صلاة العشاء ويعود إلى داره في كل ليلة ويتحدث مع أهله ما شاء الله تعالى، وبعد ذلك ينام. وإذا بقي ثلث الليل الآخر نهض، نهض، قام من على فراشه وذهب وتوضأ واستاك ونظر إلى السماء وقرأ الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعود ويقف ويستقبل القبلة داخل حجرته، يصلي 4 و4 ثم يوتر ب3 حتى تورمت قدمه. قالت له عائشة: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وآخر شيء أقول لك في هذا المقام أن رجلا أعمى أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني شاسع الدار، شاسع الدار، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وقد تكون الليلة الظلماء وبيني وبين المسجد وادي كثير الهوام، كثير الهوام. هذا عتبان بن مالك رحمه الله ورضي عنه. فهل لي رخصة؟ رخصة في أي شيء يا عتبان؟ لا تصلي؟ لا، لأنه لا يصلي، وإنما يستأذن النبي أن يتخلف عن الجماعة، لا يأتي ويصلي مع الجماعة في المسجد، فقط لهذه الملابسات والحيثيات التي سمعت. خلاص، أعمى لا قائد له، بيته في بينه وادي فيه هوام، تكون الليلة الظلماء. النبي قال له: لا، لا مانع، صلي في بيته. خرج وإذا بجبريل ينزل: ادعو هذا الأعمى، سل الأعمى، أتسمع النداء؟ أتسمع النداء الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. هكذا قال لي جبريل. ورسول الله يقول: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. خلاصة الكلام: والله ما في فدية ولا تنفع الفدية، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإنما هذا العمل من أسرار المهنة. الأكل، للأكل طبعا، المال عندما رجع إلى الولد والأقرباء لا بد أن يرصدوا للمشايخ شيء، ضرورة. فلنتق الله يا عباد الله. فمن أراد أن يقرأ القرآن فليقرأ وليتقرب إلى الله بقراءة القرآن. والأمر كما قلت لك إن فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، البالها 10، السين الميم لفظ الجلالة فيه كم حرف؟ الرحمن كم حرف؟ الرحيم كم حرف؟ كل ذلك يكتب لك فيه الحرف بعشرة. قرأت انتهيت بقلب صادق، لا رياء لا سمعة، لا تريد أن يقول الناس والله ضرب لأبي سرادق، السرادق الذي ضربه للوالد يكلف 3000 جنيه، والشيخ القاري الذي جام ما جاء بواحد قاري مشهور، الليلة الأولى قاري ب1000 جنيه، والليلة الثانية قاري ب1000 جنيه، والثالثة ب1000 جنيه، 3000 جنيه، يا أخي ما له إلا ثواب ما قال الناس. ولكن إذا قرأت أنت وتزلفت وتقربت إلى ربك. الرابع، الخامس، السادس، العاشر، الحادي عشر، الرابع عشر، الله ما يقبل؟ يقبل. ولكن المشكلة الشكلاء أنني لو تصدقت في اليوم الرابع أو تصدقت في اليوم الثاني خالفت العادة، وما دمت أنني خالفت العادة الناس يقولون مات أبوه وما عمل له ثالث ولا ثامن ولا 40 ولا حول. إذن المسألة ليست لله، دعونا نتكلم بصراحة، وإنما هي مسألة عادة. لأنني لو تصدقت في اليوم الأول قبل الله، لو تصدقت في اليوم الثاني قبل الله، لو تصدقت في اليوم الرابع الخامس السادس السابع قبل الله، في أي يوم من أيام الله تصدقت يقبل الله. وربما أن الصدقة الخفية التي لا يعلمها أحد من الخلق أفضل، وغالب صدقاتنا اليوم على الموتى الثالث الثامن 40 يدعى إليها من لا يستحق، يدعى إليها من لا يستحق، وأما من يستحق لا يعطى، لا يعطى. وإنما الذين يستحقون خبزة وتمرة، خبزة وتمرة. وإذا عملنا الثالث للجيران والأقرباء والأصدقاء والأحباب، هؤلاء هم الذين يأكلون اليوم الثالث والثامن 40 والحول. والله وبالله وتالله ماتت زينب، ماتت رقية، ماتت أم كلثوم بالمدينة، مات إبراهيم ابن رسول الله، مات أخو رسول الله من الرضاع، أول من أسس البقيع بقيع الغرقد رسول الله. والله ما علمنا أن النبي عمل لهم ثالث ولا ثامن ولا 40 ولا حول أبدا. وإنما كان إذا دفن الميت قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل ويوصي الناس ويقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم. لما مات لي الولد اليوم ما نستطيع أن نعمل شيء، نطبخ؟ نحن الآن نشتغل بمواراة الولد، الأب، الأخ، القريب، إذا جاري صديقي يعمل لنا طعام. فإذا ما رجعنا من الموضع موضع الدفن وجدنا ما نأكل. الناس يعملون لا أن أهل الموتى يعملون. وقد تركت السنن وقام مقامها البدع. وقد أخبرني بعض الزوار أنه إذا مات الميت شهر والسرادق قائم والذبائح تذبح والناس يأتون من القرى والمدن والكهرباء مضاءة والحفلات مقامة، هي حفلة ولا موت حزن؟ هذه صارت حفلة، صارت حفلة. لا يا جماعة، علينا أن نتقي الله، علينا أن نتأسى بسنة رسول الله، علينا أن نعود إلى الإسلام الحق الذي تركنا النبي عليه، فلقد تركنا على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بالله عليك أيها الأخ، جعلت في جيبك في حقيبتك 100 ريال سعودي أكثر أقل، عندما أمس الليل أنت تعلم أسرة بائسة، امرأة مات زوجها ترك لها من الولد 4-15 وهي كبيرة في السن ليس لها عمل، الصغار لا يعملون، فذهبت ليلا وطرقت بابهم وخرجت المسكينة وقلت لها هذا المال صدقة لله تعالى وانصرف. في اليوم الأول من الوفاة، في اليوم الثاني من الوفاة، ما يقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وأما الذين يتصدقون لأجل عادة فالله أعلم بما عملوا. أنا لا أستطيع أن أقول حلال حرام، ولكن أقول الله تعالى أعلم بما عملوا. فلذا يا إخوان، إن الصدقة على الميت مشروعة، إن الصدقة على الميت جائزة إن شاء الله تعالى، ولكن ينبغي لنا أن نتجنب الأيام والليالي التي اعتاد الناس فيها، وبعد ذلك تصدق على ميتك، على قريبك، على أخيك، بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، فإن الله تعالى يتقبل، الله جل وعلا يتقبل. فإن الله تعالى يده سحاء الليل والنهار. أما قلت لكم ليلة البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من مات وعليه دين، ولكن لما جيء برجل وتبرع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، تبرع جابر قال الدين علي، صلى النبي على الرجل، صلى على الميت، وبعد ذلك فتح الله الفتوح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، ومن ترك عيالا أو ضياعا فإلي وعلي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ليس بسؤال. ثم قال الإمام مسلم باب الوقف، سؤال، السؤال قبل الوقف. ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة؟ في الركعة الواحدة يقرأ الفاتحة 4 مرات، 3 مرات، مرتين، موسوس، أقول موسوس. جاء أبو مرة الشيطان لعنة الله عليه يقول له في المرة الأولى هذه لا تصلح، أنت أنقصت شيء، ارجع اقرأها مرة ثانية. يركع الإمام ويسجد الإمام وهو في تردد وتكرار، ونحن ما أمرنا أن نقرأ القرآن في الركعة إلا مرة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج، فهي حداج، فهي حداج. والصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم رسول الله أتقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بفاتحة الكتاب، وما أمرهم بتكرارها، فإن التكرار يؤدي إلى الوسوسة. ولهذا تجد بعض الناس يكبر الله أكبر ثم يعود الله أكبر ثم الثالثة والرابعة، يعتقد بأن التكبيرة الأولى ما أخرجها بمخارجها المضبوطة وما رفع يديه الرفع المطلوب، فتجده الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى أن يركع الإمام. لا يا أخي، لا تعمل هذا العمل لئلا يؤديك إلى الوسوسة، وأعوذ بالله من الوسوسة، وأسأل الله تعالى أن يجيرنا جميعا من عمل الشيطان هذا، فإن الشيطان لعنة الله عليه حريص على أن يوقعنا في هذا الأمر. هل تحتسب لغير البالغ أعماله الصالحة، أعماله الصالحة أم هي لوالديه؟ هل تحتسب لغير البالغ أعماله الصالحة؟ الولد الصغير صلى، الغير البالغ حج، اعتمر. الجواب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قاصدا مكة، وبينما هو في الطريق وإذا بركب من العرب، لقي ركب في موضع يسمى الروحاء، في موضع شم الروحاء بير الراحة معنون قريب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للركب: من القوم؟ من القوم؟ قالوا: المسلمون. فابتهلت امرأة مسلمة عاقلة حريصة على الخير، فأخذت ولدا من محفتها أو دجها ورفعت الولد الصغير وقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ ولد الصغير هذا له حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. الله تعالى يكتب لهذا الولد الصغير أجره، لكن إذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، إذا بلغ وجب عليه أن يعتمر عمرة الإسلام، لكنه إذا صلى في ميزانه، قرأ القرآن في ميزانه، وللوالد أجر، أي عمل صالح عمل في ميزانه وله أجر. ولهذا تقود ولدك وتأتي به إلى المساجد تربيه على العمل الصالح، لا تترك الولد في الحارة، في المقاهي، في السينما، في مواضع ومواضع ومواضع، حتى لا يعرف الصلاة ولا يتدرب، لا يتدرب على الطاعة. يا جماعة، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قبل أن يبلغ بات ليلة في بيت رسول الله، قبل البلوغ يريد أن يصلي قيام الليل مع النبي، والنبي لا يدري أن ابن عباس يريد أن يرى كيف النبي يتعبد وكيف النبي يصلي في الليل. فلما جاء في الليل نام النبي على طول الوسادة، ونام ابن عباس في عرض الوسادة. طبعا الشال ولد الذي ينام مع الرجل امرأته ليس ببالغ حتما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فنهض النبي صلوات الله وسلامه عليه وذهب إلى شنة معلقة فشاصفا وتوضأ بعدما نظر إلى السماء وقرأ الآيات: إن في خلق السماوات والأرض. ثم أتى رسول الله وكبر، فقام ابن عباس الولد الصغير وأتى ليصلي مع النبي قيام الليل، ووقف بجوار النبي على يساره، فأخذ النبي بأذن الولد وأقامه على اليمين، لأن مقام الواحد مع الإمام على اليمين. وترك النبي هذا الصبي يصلي معه الصلاة التي خاف منها حذيفة وابن مسعود. حذيفة يقول: مرة أردت أن أصلي مع النبي وإذا به يقرأ بسورة البقرة، فظننت أنه إذا بلغ 100 آية ركع، وإذا بالنبي يقرأ البقرة، آل عمران، النساء، المائدة. قال: حتى هممت بسوء. قالوا: ماذا هممت به؟ قال: هممت أن أترك أدعو النبي وأذهب. ابن عباس صلى مع النبي لأنه تعود وتربى، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.